Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
مرحبا. معكم رنا من صوت. ببودكاست مهضوم منحكي عن علاقتنا بالأكل اللي تشكلت عبر التاريخ. بس حضرنا مش أقل أهمية. الجائحة وكل شيء رافقها من ضيق اقتصادي أثروا بأكلنا وبوصولنا للمواد الغذائية. يعني قلبولنا عيشتنا بشكل عام. بس نحن كيف تكيفنا مع الموضوع؟ هل مثلاً واسينا حالنا بالأكل أو نسدد نفسنا؟ هل اكتشفنا مواهب جديدة بالطبخ ولا ما قربنا صوب المطبخ نهائي؟ وهلأ يعني بما أنه عم نرجع للعادة، هل رح نستمر نطبخ وناكل بنفس الطريقة أو خلص قفلنا على هالفترة المظلمة بذاكرة البشرية؟ بحب أعزمكن على جلسة مهضومة أونلاين نحكي فيها عن كل هالأمور. يعني اعتبروها هيك دردشة أو فشة خلق. فيكن تجيبوا نقرشات أو أي مشروبات بتحبوها وتنضموا لنا. بتلاقوا التفاصيل برابط التسجيل الموجود بالوصف. منشوفكن يا مهضومين. يلا نبدأ الحلقة.
بلحظة ما بتاريخ البشرية، ما بنعرف أي لحظة بالتحديد، قرر الإنسان أنه يحشي أمعاء الحيوان ويأكلها. يأكلها ليحشي فيها أمعاءه ويشبع. يعني صارت أمعاء الحيوان موجودة داخل أمعاء الإنسان. ما بنعرف شو كان إحساس المعدة أول مرة لما اكتشفت أنه عم تهضم معدة تانية. شو هالبارادوكس؟ شي بيشبه مسلسل دارك. لكن رغم المعضلة قررنا أنه نخوض بتاريخ أكلات الأمعاء، ومندعيكم معنا تشاركونا هالرحلة. بس انتبهوا، الخوض بالأمعاء هي رحلة دقيقة وغليظة. أغلظ من اللي كتب هالمقدمة. مرحبا فيكم بالحلقة 12 من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت. بكل حلقة بنختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا، نحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها. رح نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوعنا يحكي لنا أكتر نحن مين. هاي الحلقة بعنوان الخوض بالأمعاء.
مين عباله أكلة الكروش والفوارغ وأمعاء الخروف المحشية؟
صراحة ما توقعت حدا يكون ماسك أمعاء الخروف الدقيق المحشية رز وحاطت إيرفونز وعم يسمع بودكاست. بس بغض النظر عن جيلنا الخسع ووفقاً لأهلنا لأنه ما منعرف نطبخ الكروش والأمعاء، بعدها هالأكلات محببة بالوطن العربي لدرجة أنه بمصر بيسموها الحلويات. الحلويات بترمز لكل أحشاء الخروف التي تؤكل، لكن أهمها الممبار أو العصبان. يعني الأمعاء الدقيقة المحشوة بالرز واللحم والبهارات وأحياناً بالبندورة والخضار والحمص. وأكثر فترة تطبخ فيها حلويات الخروف وبتتقدم هي بفترة عيد الأضحى، طبعاً لأنه هاي الفترة اللي بيذبح فيها المسلمين الأضاحي، ويمكن بيسموها الحلويات لأنها بتتقدم بالعيد مثل المعمول أو الكعك. لكن بعض المصريين بيعتقدوا أنه سبب تسمية أحشاء الخروف أو البقرة بالحلويات هي أنها أرخص ثمناً من اللحمة، فالفقير اللي مش قادر يشتري لحمة ليعمل عليها رز أو فتة بالعيد كان يشتري مصارين أو أمعاء، ومن باب تعزية النفس سموها بالحلويات. يعني ليقول لنفسه الفقير إنه الأمعاء ألذ وأشهى وأحلى من اللحمة، هالتفسير ممكن أقرب للحقيقة، خصوصاً إنه هالأكلات تعتبرت بفترة من الفترات أكل الفقراء، لأنه الأغنياء كانوا يقرفوا ويحسوا أكل الأمعاء مش من مستواهم،
وده لأنهم من أشهر المطاعم اللي بتقدم النوع ده من الأكل اللي هو إحنا بالبلدي بنسميه مصمت. هو الحقيقة ما بقاش اسمه مصمت خلاص، ده اسمه فواكه اللحوم. هتفهموا ليه اسمه فواكه اللحوم.
بلبنان الأمعاء أبعد ما يكون عن تسمية الحلويات، بالعكس بيسموه الغمة، والغمة هي العنوان العريض لطنجرة فيها كروش وفوارغ ومآدم وكل ما تيسر من الخروف، وسموها غمة لأنها أكلة صعبة التحضير، يعني اللي بيطبخها بيشعر بالغم والهم، وكمان شعور الغم على القلب ناتج عن الريحة السيئة والبخار اللي بيملي المطبخ لساعات طويلة.
هلأ هيدول نغسلهم كمان كتير منيح، كمان نغسلهم بعد مثل ما قلت لكم هيدا بده نظافة، طيب لما بيكون نظيف.
بسوريا العنوان العريض لأكلات الأمعاء اسمه القشة. ليه؟ لأنه لما يطبخوا الأحشاء والأمعاء لازم كل شوي يقشوا أو يشيلوا الزفرة عن الوش، كل شوي يفتح الطنجرة ويقش الزفرة، كمان شي بيخم على القلب. على فكرة بسوريا كان في طقس لتغسيل الأمعاء اسمه التسبيع، وهو الغسل بالمي 7 مرات من بعد التنظيف، لأنه هي الطريقة الوحيدة ليتخلصوا من النجاسة، هيك كانوا يعتقدوا. وإذا انغسلت الأمعاء 6 أو 8 مرات بتضلها مش نظيفة، هيك كانت السيدات تفكر وكأنه طقس ديني.
الله يعطيك العافية، رز وفاصوليا مو أحسن من هالعجقة؟
ليه ما بتحبي السجقة؟
مو قصة ما بحبها، بس الريحة بتقتل. هون شقة مو بيت عربي.
إيه بعدين مفتح الشبابيك مشان تروح الريحة. أنا هلأ ما فتحت الشبابيك مشان ما تفوت الزلائط، بعد ما تغلي المي بفتحه.
بالمغرب العربي بيسموا أكلات أحشاء الخروف بالسقط، وهي كلمة عربية فصحى، يمكن تتذكروها من حلقة ما في شي للكب من مهضوم. المهم إن كان اسمها حلويات أو غمة أو سقط، في اعتقاد خاطئ عند جميع الشعوب العربية الطابخة للأمعاء إنه هالأكلات بتاخد كتير وقت لتستوي، بس هالشي مش مزبوط. في سبب علمي للموضوع، إنه أمهاتنا الله يسامحهم كانوا يحطوا راس الخروف والمآدم مع الكروش والأمعاء، واللي كان ياخد وقت ليستوي هو الراس والأقدام، فصاروا يفكروا أنه كل الأحشاء بتاخد كل هالوقت لتستوي. بس إذا بتطبخوا الأمعاء بدون أي شي في عظم، حكماً رح تاخد وقت أقل، خصوصاً أنه اليوم صار عنا طنجرة ضغط اللي اختصرت بوقت الطبخة وبكمية الغاز المستعمل. كمان اعتقاد سائد خاطئ إنه الأمعاء كانت معظم الوقت تنحشى بالرز واللحمة، بالأساس كانوا يحشوا الأمعاء بالبرغل والحمص لعدم توافر الرز ببلادنا لأنه ما منزرعه. الرز واللحمة إجت بمرحلة لاحقة لما بلشنا نستورد رز، ولما صارت اللحمة رخيصة وصار فينا نشتري لحمة مفرومة. قبل الرز والبرغل واللحمة المفرومة كان الإنسان يحشي الأمعاء بأعضاء الخروف الثانية، يعني قلب وكبدة. بس ما هو أغرب شيء حشى به الإنسان أمعاء الحيوان ليأكله؟ الجواب الصحيح هو الدم. إيه، دائماً الإنسان بيفاجئنا على إصراره أنه يأكل كل شيء من الحيوان حتى الدم، كأنه دراكولا بيقربنا. وبعض المراجع بتقول أنه أقدم نقانق دم معروفة لإلنا موجودة عند الفراعنة، لما استخدموا الأمعاء ليحشوا فيها دم الذبائح اللي كانت تقدم للآلهة. لكن ما في دليل إنهم كانوا يأكلوا هالأمعاء، مثل ما حكت لنا الباحثة في تاريخ الطعام في مصر منة الله الدري.
هو ما فيش قوي دليل على استخدام المصريين القدماء للأمعاء. في مناظر كتيرة لصناعة اللحوم مختلفة، اللي بيشوي، اللي بيعلق لحمة، اللي بيذبح، اللي بيغلي لحمة، ولكن لحشو الأمعاء مفيش أدلة للموضوع ده، بس أكيد كانوا بيعملوا كده. ولكن سؤال، دايماً المصري القديم كان بيصور حاجات كتيرة قوي، فمنظر إن إحنا نعمل السجق ونعلقه ده مش موجود قوي في مصر القديمة، فدي برضو حاجة غريبة إن هما ما كانوش بيصوروه. في مناظر. سؤال اللي هو هل القدماء المصريين كانوا بيستخدموا الدم في الحشو؟ في مناظر من مصر القديمة بتوري العجل على ظهره مدبوح، رقبته متعورة والدم بيسيل منه، وشخص واقف ماسك وعاء صغير بيلم الدم. فالمنظر ده خلى ناس كتيرة قوي تقول ايه ده، المصريين كانوا بيلموا الدم علشان يعملوا بلود بودينج او حاجة كده. ولكن لما تفكري فيها، عشان لما تيجي تذبحي عجل هينزل قد ايه دم؟ هينزل 10-15 كيلو دم، مش هتعرفي تلميهم في وعاء صغير. بالإضافة ان انت عشان تو اكسانجوينيت الحيوان لازم تعلقيه علشان الدم كله يسيل منه، واحنا ما عندناش مناظر للحيوانات متعلقة بالشكل ده. فيعتقد ان المناظر اللي فيه واحد واقف بيجمع الدم ده، ان هي بيبقى ليها دلالات دينية او طقسية. على سبيل المثال الذبح ده كتير قوي، المناظر دي بتبقى جاية من أو بتصور ذبح متعلق بقرابين بتقدم للإله، فبيبقى فيه كاهن بيبص على الدم ده علشان يشوف العجل أو القربان اللي بيتقدم ده الجودة اللازمة للمعبود أو للإله ولا لأ. وبالإضافة أن في الوصفات الطبية استخدام للدم، فقد يكون ان هما برضو بياخدوا شوية دم عشان يستخدم للعلاج ايا كان العلاج. ولكن ان هما كانوا بيعملوا سوسيس محشي دم او نقانق بالدم، دي ما عندناش ادلة ليها.
يمكن الفراعنة ما استخدموا نقانق الدماء للأكل، لكن في بلاد بعدها لليوم بتحشي الأمعاء بالدم وبتاكلها، ويمكن أشهرها بريطانيا اللي بتعمل نقانق محشية بدم الخنزير اسمها البلاك بودينج. البودينج مثل ما بتعرفوا هو اسم يطلق على نوع من الحلويات. شو هالعلاقة الغريبة بين الأمعاء والحلويات؟ طيب إذا الفراعنة ما كانوا أول ناس خاضوا الأمعاء وحشوها، من الذي فعل ذلك؟ وكيف وصلت هالأكلة لبلادنا؟ بالحقيقة هالأكلة بلشت بمنطقتنا، ببلاد ما بين النهرين، تحديداً بمنطقة واقعة ما بين العراق والكويت وأجزاء من السعودية. بوقتها كانت الحضارة الحاكمة هي الحضارة السومرية، والسومريين اخترعوا الأمعاء المحشوة بالعام 3100 قبل الميلاد، يعني من زمان كتير. بس يمكن هالأكلات وصلت على بلاد الشام، يعني سوريا ولبنان وفلسطين، من وراء الحكم العثماني، لأنه تركيا اخترعت السجق بالعام 1000 قبل الميلاد. طيب يا ستي، بس لهلأ ما عرفنا ليش الإنسان اخترع أكلات الأمعاء. ليه؟ لأنه الحاجة أم الاختراع. جد عم بحكي لكم، بوقتها ما كان في سوبر ماركت ودليفري لتطلب غزال بدل ما تصطاده، فكان لازم تاكل كل شيء. هذا أولا. وثانيا اكتشف الإنسان طريقة للحفاظ على اللحمة من خلال حشو الأمعاء وتقديدها باستخدام الملح والدخان، أو تعليقها بالشمس، كونه من زمان ما كان في وسائل لحفظ الطعام. وهالشي بأكدوا الباحثين الغربيين اللي بيقولوا إنه كلمة ساسج إجت من كلمة سالسس، يعني ملح باللاتيني، اللي استخدم لحفظ اللحم. وبالتالي هالحاجة قسمت لنا أكل الأمعاء إلى قسمين: الأمعاء المحشية اللي بتحشى وتطبخ فوراً مثل الكروش والأبوات والسجقات والفوارغ، والأمعاء اللي تحشى باللحم والبهارات وتقدد للأكل لاحقاً مثل السجق والنقانق والبسترمة والمرقاز. وبما أنه فتحنا السيرة، اسم نقانق إجا وفقاً لمصدر تاريخي من كلمة لوكانيا، لأنه الكلمة بالأساس هي لقانق ومش نقانق. ولوكانيا هي منطقة تاريخية في جنوب إيطاليا عرفت أكل الأمعاء ابتداءً من القرن الأول ميلادي. عربياً ذكرت النقانق بكتاب الطبخ، لا مش كتاب الطبخ تبع أبلة نظيرة ولا فتفيت، الكتاب اسمه هيك، كتاب الطبخ لابن السيار الوراق، وهو كتاب طبخ عراقي بيحكي عن الأكل بالقرن العاشر، وفي قسم مخصص لأكلات الأمعاء بعنوان في صنعة المباعر المحشوات واللقانق والسمبوسجات. والكتاب بيذكر أنه إلى جانب الحشو والسلق والقلي، النقانق كانت تقدم أحياناً بلا حشو وباردة، وكانوا يعملوا نقانق صغيرة تقدم كمازة أو مقبلات مع المشروب. ويمكن من هون إجت كلمة نقنقة، لما الواحد يأكل كميات خفيفة من اللي قدامه. وبالعصور الوسطى، لأنه معظم البيوت ما كان عندها مطابخ وأفران، انتشرت محلات الأكل بالسوق، ومنها محلات بيع النقانق. فكان الناس دايماً يشتروا أكل جاهز ليأخذوه على البيت، وكانوا يحطوا الأكل بشيء اسمه العمود، وهو عبارة عن أوعية بكل وعاء بيحطوا نوع مختلف من الطعام لحتى ما يختلطوا ببعضهم، وبعدين بيركبوا الأوعية فوق بعض ليصيروا على شكل عمود. وإذا بدكم مرادف عصري للعمود، هو التابروير اللي بنحط فيه أكل بناخده على الشغل ومننساه بالدوام.
نقانق بقانق تقانق مقانق وقانق نقانق.
يا لها من نكتة مضحكة.
وبوقتها كان اللي بيبيعوا نقانق اسمهم نقانقيون. كانوا يبيعوا نوعين رئيسيين من أكلات الأمعاء. أولاً السخاتير، والسخاتير بتكون محشية بالأرز واللحوم والتوابل والحمص، وبتكون مخيطة مثل الشخاتير. شخاتير يعني كرشات، مش جمع شختورة. شخصياً ما بعرف ليه اسمها شخاتير، يمكن لأنها بتشبه الشختورة اللي هي الزورق الصغير. أما النوع الثاني اللي كانوا يبيعوه النقانقيون، فكان طبعاً النقانق أو السجق، وهي الأمعاء المحشية باللحم المتبل المعروفة حتى اليوم. النقانقيون بكل فخر، يمكن هم أول ناس اخترعوا الغش بالأكل والتسمم الغذائي. بهذيك الفترة كان في مهنة اسمها المحتسب، والمحتسب شغلته يجول بالسوق ويراقب التجار ليتأكد أنه ما عم بيغشوا وما عم بيخالفوا الشريعة.
المحتسبون في العصور الوسطى دول اللي كانوا بيراقبوا كل شؤون السوق عشان يتأكدوا أن ما حدش بيغش، اللي بيغش في الميزان، اللي بيغش في الجودة. وكان كتير قوي المقر بتاعهم بيبقى جنب بتوع النقانق عشان يخلوا عينهم على بتوع النقانق، لأن النقانق كانت مفروض باللحمة والبصل والبهارات والتوابل، كانوا مفروض يستخدموا قطعات اللحمة الحمراء النظيفة، ولكن كانوا بيخلطوها طبعاً علشان يوفروا على نفسهم بإضافات مختلفة. ساعات يحطوا فوارغ عليها، لحمة الراس، لحم جملي، حتى مخلفات أسماك أو حتى بقول متنبتة بيخلطوها. فكان ده طبعاً ده غش. فكان المحتسبين دايماً بيبقى عينهم على النقانقيون. وكمان تخيلي وهو واقف بيفرم اللحمة، لازم حد يبقى يفضل واقف طول اليوم يهش الدبان علشان ما يحصلش ان الدبان يدخل، ولكن ما كانش بيبقى عندهم الحتة دي، فانت بقى ما أدركي إيه اللي بيدخل فيها. فكان دايماً عاملين قلق في العصور الوسطى.
على أيامنا صار كش الدبان كناية عن الشباب العاطلين عن العمل والقاعدين بالأهابي. يمكن لو لساتنا بالقرون الوسطى كانوا هالشباب طلعوا لهم قرشين، وطبعاً كل الفضل لأكلات الأمعاء.
حماتي ساوت أشي والما يحب في وشي، نمت من بعد الأكل والله طب على الفرش، فصفصت في إيد الراس بحنية وبإحساس، فصفصت في إيد الراس وبحنية وبإحساس، عزمتني من بين الناس أنا وبنتي هالورشة، عزمتني من بين الناس أنا وبنتي هالورشة.
هاي كانت نبذة تاريخية سريعة عن أكلات الأمعاء اللي في منها كتير أصناف وأسماء ما منلحق نحكي عنها بحلقة مهضومة واحدة. بس من اليوم ورايح لما تنعزموا على طبخة كروش وفوارغ وسجقات وتكون كتير طيبة ويسألوكم عن رأيكم وتقولوا أوه أكلة تاريخية، بتكونوا عم تعطوا معلومة صحيحة ومش مجرد رأي. لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي، تأكدوا أنكم تشتركوا بقناة مهضوم على تطبيق أبل بودكاستس إذا عم تسمعون عبره. هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام، كتابة عبد الرحيم العوجي، تحرير رنا داود، ومنتاج تيسير قباني، النشر والتواصل مرام النبالي وجنى قزاز. كنت معكم بالتقديم أنا ابتهال بختي. مهضوم من إنتاج صوت. عشان تدعموا استمرارنا اشتركوا بصوت بلاس.
Want to do something good for you and good for the earth this spring? We mean really, really good. Just look for Proven Winners Color Choice shrubs in the white containers at your local garden center and plant them in your yard. They've all been trialed and tested for your success. So you provide a little bit of TLC and they'll provide for years to come. Proven Winners Color Choice. A better landscape starts with a better shrub.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.